إذاعة صوت الشعب تقدم قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. كما هي العادة معنا الأستاذ حمدي زياد، نبقى مع هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم.
قل الله يفتيكم،
أهلا بكم جديد أحبتي المستمعين الكرام بمعية الأستاذ الفاضل حمدي زياد. أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
طبعا حلقة اليوم استثنائية أستاذي الفاضل، كونها تأتي في مناسبة في غاية الأهمية، وهي مناسبة أسبوع الشهيد الذي أصبح اليمنيون يحيونه بشكل كبير بعد أن كان مغيب بسبب النظام السابق الذي كان يمنع عن الإخوة كل ما يمت إلى الدين بصلة. حدثنا في بداية هذه الحلقة عن أهمية فضل الشهادة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين، أما بعد، الله جل في علاه هو الذي وضع في القرآن مساحة كبيرة لذكر الشهيد والشهادة وفضلها وذكر شرفها وعظمتها ومقامها عند الله وعند الناس. ومن أجمل ما حملته الثقافة القرآنية أن تجعل يوما خاصا، مع أن السنة بكلها هي للشهيد ولدربه ونضاله ولتضحياته، لكن أن تجعل يوما رمزيا أو أسبوعا رمزيا، لا نقول يوما وإنما أسبوعا، من أجل الشهيد، من أجل أن نعزز ثقافة الجهاد وحب الاستشهاد، وأن يفهم الناس أنهم كلما عشقوا الشهادة في سبيل الله فقد اقتربوا من العزة واقتربوا من استقلال الأوطان من سيادتها واستقرارها، وأيضا حققوا لأنفسهم المقام الذي يتمنونه في الدنيا وفي الآخرة. العزة في الدنيا وهي أكثر ما يطمح الناس إليها في الدنيا، لأن النعيم والملذات والشهوات تكاد توجد في كل مكان، لكن العزة لا يتمتع بها أحد على وجه الأرض إلا من كان مع الله. لو سألت محمد بن سلمان وآل نهيان والخليجيين ومن يتربعون على بحيرة من البترول، لوجدت أنهم لا يمتلكون العزة، وأنهم يرون أنفسهم تحت أقدام اليهود والنصارى أذلة، لا يتجرؤون على أن يتقدموا خطوة ولا أن يتأخروا، وإنما يرقبون أولئك من بني الأصفر ماذا يقولون. أما نحن هنا في اليمن، فالطفل والكبير والصغير والجميع ينعمون بالعزة، والعزة هذه والكرامة هي من الله، فمن غالي لا يضاهيها مجوهرات الدنيا ولا كنوز الدنيا. كرامة وعزة وحرية في قلوب كل من أحبوا درب الجهاد وعشقوا الاستشهاد وفهموا أن الشهادة فوز عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
نعم أستاذ الفاضل، موضوع الشهادة هو موضوع كبير وجاء فيه الكثير من اللت والعجن. البعض يقول أن الشهادة لا تكون إلا إذا كان الشخص يحارب مثلا في خارج بلده أو يحارب كفار من هذه المصطلحات، ويحاولوا أن يضربوا ما يحصل بين اليمن والسعودية بأنه ليس شهادة لأنك تحارب أخ مسلم لك. كيف نرد على مثل هؤلاء؟
هؤلاء الذين يقولون مسلم يقتل مسلم،
نعم،
وإحنا نتفرج ما لنا دخل، نقول لهم خالفتم الأمة الإسلامية بكلها بشيعتها وبسنتها، فإنهم يجمعون على أن قتال الباغي يجب من بعد النبي إلى هذا الزمن. أي باغي من أمة الإسلام فلا بد أن يقاتل بعد أن يوضع له أسس العدل، فيأبى أن يستسلم للعدل وأن يقيم الحق، لا بد أن يقاتل من جميع الأمة. الله تعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت طائفة على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. السعودية ما هي إلا أداة من أدوات الشرق الأوسط الجديد لأمريكا وللصهيونية العالمية، والأمر في هذا الزمان قد اتضح. يعني المرتزقة ومن معهم لا يخفون قضية انتماءهم إلى اليهود والنصارى الحلف الأمريكي الصهيوني، بل إن الفلسطينيين بأجمعهم يقولون، حتى أبو مازن الذي عليه علامات استفهام يقول بنفسه إن السعودية تريد أن تعقد صفقة خاسرة للفلسطينيين، وأن تذلهم وأن تضيعهم من أرضهم وأن تمنع حق العودة، وأن يعني هذه البلد التي أجمعت العرب بكلها على أنها تخدم الصهيونية العالمية، وأجمع السعوديون والخليجيون السعوديين أولا على أن الملوك والنظام لديهم لا يخدم شعبهم لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا، لو كان يخدم بلده لما أوصل بلده من أجل مصلحة أمريكا والصهاينة إلى هذا المستوى المتدني الاقتصادي، وانكسرت هيبتهم العسكرية وذلوا إذلالا كبيرا. الشهادة في سبيل الله، من يجاهد من أجل الحق، من يدافع عن عرضه ودينه وشرفه ضد أي معتدي، لأن الإسلام لم يفرق بين الظلمة والفجرة في الكافرين وفي المسلمين، يعني لم يعطي الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة تصريح للإجرام ولسفك الدماء، فكل من يجرم ويرتكب الظلم بحق الأمة سواء من الكافرين أو من المسلمين فلا بد على الأمة المحقين أن يقاتلوا قتال الأبطال، ومن سقط في هذا الصراع سقط شهيدا من أجل إعلاء كلمة الله، لأن الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالعدل. فإذا اختلت موازين العدل تحت عناوين إسلامية أو تحت عناوين كفرية، تحت رايات مسلمين أو تحت رايات كافرين، فهنا لابد من مواجهة من قبل من يلتزمون بالحق ويتمحورون حول القرآن والمتمسكين بالقرآن. فنحن لا نشك، وأعتقد لا يشك أحد على وجه الأرض، أن من سقط من اليمنيين في هذه المعركة الكبيرة في صراعنا مع صهائنة العرب ومع أسيادهم من الأمريكان والصهاينة، لا يشك أحد على أن من سقط سقط شهيدا وعزيزا. نستدل على ذلك أولا بالمواقف العلنية التي يعلنها المرتزقة والمنافقون في الجزيرة العربية أنهم حلف مع الصهاينة والأمريكان. نستدل أيضا بمطالبهم، فهم لا يطلبوننا حقا ولا عدلا، وإنما يطلبون التطويع والتطبيع العلني مع الصهاينة، وأن تعود اليمن إلى حظيرة أو زريبة تتبع أمريكا وأدواتها في المنطقة. نستدل على ذلك بأننا مع القرآن، وأننا نطلب عدلا، وأن الله ينزل السكينة على قلوبنا، وأن الله أنزل عصمة وإيمانا على قلوب اليمنيين من الرجال والنساء، فهم لا يزدادون من الشهداء ومن دفعهم لله وفي سبيل الله إلا تضحية وعزة وافتخارا. ودائما نسمع في النشرة للقنوات الرسمية، نسمع آباء الشهداء وأسر الشهداء يقولون نفتخر ونعتز ونحمد الله ولا نحصي ثناء على الله الذي أكرمنا بالشهادة في سبيل الله. هذه الطمأنينة، هذه لا تشترى بالدولارات، لا تنزل إلا في قلوب المؤمنين أهل اليقين الذين هم في طريق الحق ومن أجل الحق.
نعم، سأسمحك أستاذي الفاضل في أن ننتقل إلى هذه المادة المختارة ومن ثم نعود إليكم.
الشهادة في سبيل الله جل وعلا لها هذه الثمرة العظيمة، لأن الأمة التي تعشق الشهادة لا يبقى شيء يخيفها، لا يبقى بيد الأعداء شيء يخيفها. أقصى ما يمكن أن يعمله العدو إن ظفر هو أن يقتل، لكن من يعتبرون القتل شهادة في سبيل الله لا يبقى بيد العدو أي شيء يخيفهم. ولهذا يسعى الأعداء في هذا العصر، تسعى أمريكا وإسرائيل في هذا العصر إلى محو هذه الثقافة، لأنهم يعرفون أهميتها في صناعة القوة، في صناعة الأمة القوية، بإنشاء جيل عظيم يحقق النصر، لأنه يتثقف بالشهادة ويعشق الشهادة يحقق النصر ويمن الله عليه بالنصر.
أهلا بكم من جديد أحبة المستمعين الكرام، وعدنا لي الأستاذ حمدي زياد. طبعا البعض يضع شبهة أستاذي الفاضل فيقول أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ويقول أنه لم يأتي بمصطلح الشهداء، فماذا نرد على مثل هؤلاء؟
اللهم صل على النبي وعلى آله. هؤلاء فئة قليلة أظن، يعني الذين قالوا الشهداء غير الشهداء من قتلوا في سبيل الله هم فئة قليلة. الله تعالى في القرآن أكدها: ويتخذ منكم شهداء، حينما قال: يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال تعالى بعد ذكر القتال في سبيل الله في سورة الحديد: أولئك هم الشهداء عند ربهم الذين آمنوا بالله ورسوله. يعني ذكر الله في معنى الآية: من جاهدوا وأخلصوا واستبسلوا فإنهم الشهداء. ما معنى الشهيد؟ معنى الشهيد هو الذي يشهد على عظمة الإسلام باستبساله، بمواقفه. لا يمكن أن يكون الإنسان شهيدا لله على عظمة الإسلام إلا ما حينما يكون وفيا إلى الطرف، إلى النهاية، إلى أن يبذل روحه في سبيل الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله يتكلم عن تفصيل الأمر. كل شهيد قتل في سبيل الله، والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنسأل هذا الذي يقول، نقول: لتكونوا شهداء على الناس، فهل الشهيد يخرج من هذه الأمة التي امتدحها الله؟ سيقول: لا، هو واحد منهم، من الشهداء لله على الناس. نقول: هل من كان وفيا حتى بذل روحه هو الذي يطلق عليه شاهدا على عظمة الدين، أم الذي مضى إلى نصف الطريق وتراجع، إلى ربع الطريق وتراجع؟ يعني بالإمكان أن نطلق كلمة الشهداء على الواعظين، على الهادين، على المرشدين، على المثقفين، على الناس جميعا، لكن ليست حقيقية، مجازا، حتى يبذلوا لله ما ذكره في القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم
وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أيضا قال الله تعالى في سورة الإسراء أو في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأيضا الأحاديث النبوية في ذكر الشهداء لا تختلف عليها الأمة، وإنما جاءتنا فئة في مرحلة من الأحيان أخذت مفردات وأرادت أن تفصلها عن جوهرها وعمقها. الكلمة في الدين لها عمق واسع، يعني كلمة الشهداء ستطلق على الثقافي شاهد لله على تبليغ الدين، ستطلق على يعني على الواعظين، على العلماء، على المنذرين، على أعلام الحق، على. لكن من هم الذين هي ثوب عليهم يقينية لا تخرج عنهم؟
من أعطى روحه وماله
وفى. إذا كان شهيدا لله على عظمة الدين في حياته، وشهد لعظمة الدين حينما وصل إلى عقد الصفقة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم. بالنسبة في موضوع الشهادة نفس الموضوع، هل تشترط عمر محدد، يعني يكون أصغر من هكذا أو أكبر من هكذا؟ يعني البعض يتكلم في هذا الموضوع.
لدينا القائد العلم حفظه الله السيد عبد الملك بن بدر الدين ينادي ألا يذهب الأطفال إلى الجبهات،
الأطفال،
وأن يستوعبوا في عملية الأمة البنائية والتأسيسية والتعليمية والمدارس من أجل تنشئتهم، والأمة معركتها طويلة مع أعداء الله، ولا بد أن نفهم أن الصراع مستمر من لدن آدم، من لدن قابيل وهابيل وإلى قيام الساعة. فلا نقول أننا نريد أن يفنى الناس حتى الذريات من أجل ينتهي الصراع، لا، علينا أن نؤدي دورنا والأجيال تؤدي دورها. كل مكلف في الإسلام بالغ عاقل راشد، يعني يجوز له أن يقاتل حتى الغلام الصغير قبل أن يبلغ السن. الإسلام لا يجيب عليه لكنه لا يمنعه. الذي يستطيع حيلة ويهتدي إلى سبيل الإسلام لا يمنع المرأة ولا يمنع الطفل إذا كان الطفل لديه ذكاء وموهبة
أو جسم قوي أيضا،
يعني لديه قدرة. الآن لا نحتاج إلى الأجسام القوية في هذا العصر،
ذكاء نحتاج أكثر
مع عصر التكنولوجيا والأسلحة النارية والقدرة، حين نحتاج إلى النشاط النشاط بشكل كبير والذكاء، لكن من باب أن الرشاد مسألة مهمة، لأن الطفل قد يفيدنا كثيرا في الجبهات بنشاطه وحيويته في عمر 10 سنين 12 13، لكن قد يختل علينا موازين التعليم، موازين البناء. قد يكون هذا الطفل أو هذا الشاب يحمل ثقافة اندفاعية لكنه لا يحمل رؤية وبصيرة في مواقف أكبر
لصغر سنه. طبعا
لصغر سنه. فنحن ما دمنا نلتزم بالكتاب وبالعترة فلا بد أن نلتزم بالتوجيهات. ودائما مجرب في مسيرتنا القرآنية أن الناس الذين يتجاوزون في التوجيهات أو يجتهدون لا يرون خيرا ولا يفلحون، وأن الناس الذين يلتزمون، ولدينا عبرة بالخوارج في أول التاريخ، فعلوا نكبة كبيرة لأمة الإسلام في صفين حينما قبلوا التحكيم ثم قاموا ضد الإمام علي. هذا يدل على نقص وعي، لو كان لديهم وعي لكانوا مع أمير المؤمنين يمتثلون أمره يحاربون إن حارب ويسلمون إن سلم، لكن نقص الوعي جعلهم يكبرون أنفسهم ويقولون أن لهم رأي أصوب وأرشد. فالأمة عليها أن تجاهد، كل الناس يقدرون على الجهاد. السن الصغير ما دام جاءنا توجيهات لا، حتى ولو كان قويا ولو كان مقتدرا ولو كان ذكيا. الوحيد الأسرة أيضا هنالك توجيهات. المرأة لا يجب عليها أن تقاتل، لكن إن قاتلت يقبل منها.
جميل.
يقبل منها يعني من باب تفضلها.
لو
أي تفضل، لو لأن الإمام الحسين قبل تفضل بعض النساء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من كرم الإسلام لديها مسؤوليات أخرى فلا يحملها فوق طاقتها. لكن في عصر التكنولوجيا لو كانت في غرفة العمليات أو لو كانت في مكان كذا أو لو كانت في الجانب النسائي وصنعت دورا مثل ما هذا العصر، يعني حينما تتعلم المرأة كيف تستخدم السلاح تحمي شرفها وعرضها وعرض أسرتها من الوحوش الكاسرين الأنذال المنحطين الذين لا يقفون عند قتل الرجال ومواجهتهم،
صحيح،
وإنما يهتكون الحرم.
ولا ضير أيضا تتعلم بالدفاع عن نفسها، ليست مشكلة.
أي نعم. فالإسلام لا يجيب على الطفل ولا يجيب على المرأة، وكذلك ففيهما فجاهد هي جاءت في شخص ليس لدى أبيه وأمه إلا هو، فقال ففيهما فجاهد، والشهيد القائد تكلم عنها، يعني حينما يأتي شخص لديه أب كبير السن وأم كبيرة السن وهو الذي يعولهما ويطعمهما ويقوم على حاجتهما ثم يتركهما في الغرفة ويسير إلى الجبهة، سأل النبي قال ففيهما فجاهد. لكن لو كان الأب قويا ولديه أولاد أو لا زال شابا ولديه قدرة المسألة تختلف.
نعم.
هؤلاء الذين أخذوا المواضيع الخاصة في حدث ما على المواضيع العامة هم أرادوا أن يضربوا الإسلام بتلبيس وتدليس، كالذي قال له النبي شخص كان غضوبا كان يغضب، قال له النبي لا تغضب، قال أوصني بعمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب، فملأوا الدنيا ضجيجة ومئة سنة وهم يملؤون الدنيا لا تغضب حتى لا تغضب على فلسطين، فليترك الدين بكله. النبي يتحدث عن شخص غضوب لا يغضب، لكن الأمة لا يقال لها لا تغضبي فقط، وقالوا لها لا تغضبي حينما يريد الله الحلم، لكن يجب أن تغضب على أعداء الله.
نعم.
يجب أن تجاهد، يجب أن تلتزم بالقرآن من أوله إلى آخره.
جميل جدا. سؤال أخير في هذه الحلقة أستاذي الفاضل، ما هي الفضائل التي يحصل عليها الشهيد في الدنيا وفي الآخرة؟
أولا، كل من يعطي عطاء الله يقابله بعطاء أكبر. فالذي يعطي أموال الله يخلف عليه في الدنيا بأموال ولا تنفد هذه الأموال من العطاء، لكن الذي يعطي روحه وحياته يجب أن نفهم أن عطاء الله أكبر من عطائه. لا نقول أنا قد وفيت مع الله بشكل كبير ولا يقدر الله على جزائي، لا. أنت أي أنا أو أنت أو أي إنسان استطاع أن يصل أن يدفع لله حياته، فإن الله سيرد عليه حياته بعد ثواني، قد تكون ثانية أو أقل. يعيد الله له حياة أبدية سرمدية، لكن من حكمة الله، لأن الحياة لا تعاد في الدنيا، لو أعيدت في الدنيا لانتهى الصراع ما بين الحق والباطل.
صحيح.
لما بال أحد بالقضية،
لأنه بيموت وحا
أي نعم، لكن لا، تعاد في عالم الغيب وأنتم لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، مهما سألت عن التفصيل ولكن لا تشعرون. أيضا مآكل ومشارب، يعني إذا كان الموت ينتظرون في عالم الرفات أو عالم القبور نائمين حتى تقوم الساعة، ومعلوم أنه لن يقوم أحد ويقول انتظرت لكم 6 مليون سنة أو 1000 سنة، كأنها ساعة من نهار، يعني الليل والنهار الحياة فرع للزمن، فإذا انعدمت الحياة فلا زمن. لكن الشهيد له حياة لا يدخل في غيبوبة مطلقة، الشهيد بعد لحظات وهو يأكل أفضل من المآكل التي يأكلها، ويشرب أفضل من المشارب، بل ويستبشر. معنى الاستبشار يعني ينتظر رفاق الدرب وأحبته ويقول ليتهم يستشهدون جميعا في هذه الليلة لنجتمع في الجنة الأبدية السرمدية. وهذا هو معنى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني يا من تخافون ولديكم فجيعة كبيرة من الموت أو من لقاء الله تعالى، فإن الشهادة لا موت، وإنكم ستنتقلون إلى نعيم لا يضاهى ولا يماثل. تبشير من الله، قال الله يرزقون وهو الطعام. وكذلك حينما يقول الله ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الشهيد القائد يتكلم فيها، قال أحيانا يظن الإنسان أن أباه أو أمه أرحم به من الله. لا، ليس المعنى أن هذا المستبسل الذي باع نفسه من الله، الله سيقول قد باع نفسه مني إذن سأقطعه وأمزقه وأعذب روحه، لا، وإنما قال الله بذل روحه لي فأنا سأكون رفيقا وحنونا عليه برأفة لا مثيل لها. فقال الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فعند الموت يتوفاه، أو عند الوفاة وفاة الشهادة، تتوفاه الملائكة طيبة بحيث لا يحس بالآلام. لو نظرت في الجبهات حينما يستشهد المجاهدون لا تسمع لهم صوتا، ينطقون بذكر الله ويوصون زملائهم بأن يواصلوا المكان الفلاني، يتحركوا كذا كذا، أما نحن فنحن شهداء بكل أريحية وطمأنينة وسكينة وابتسامة وسرور وسعادة. لكن حينما ترى أولئك الذين يتساقطون في سفوح الجبال وبطون الأودية من المجرمين،
هلع.
لديهم يعني يملؤون الجبال أصواتا مرعبة وبكاء عجيبة، بكاء عجيب والصياح عجيبة، تتعجب، لأن الملائكة تتوفاهم وهي تضرب وجوههم وأدبارهم. فلا، أما هؤلاء فهم يعني من باء من الرأفة والرحمة، حتى لا آلام، لا آلام. أنا أذكر أني قلت لأحد الشهداء رحمة الله تغشاه، وكان جريحا قبل أن يستشهد في مرحلة، يعني بعد تلك المرحلة، قلت له يمكن أنك بس تستشهد ارتاح يا فلان، أحاول أداعبه مازحه هكذا. قال لا، ما نشهد هذا المرة. قلت ليش؟ قال إني بنحس بوجع عسر.
الله.
قلت ليش؟ قال لا، على الشهيد ما عاد بيحس بأي ألم ولا بشي، عادنا وفعلا عايش. وعاد عاش فترة
ثم استشهد،
ثم أكرمه الله في بالشهادة. بالشهادة. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ينتقل إلى ضيافة الله الأبدي، يصعد مع السعداء في الحشر والنشر لا حساب. هو الإنسان الذي يتربع على عرش العز في الدنيا وفي الآخرة. وبالاختصار حتى من أجل وقت البرنامج، من لم يكن ذكيا ولم يكن يحمل تفكيرا صائبا فسيظل يظن أنه أذكى من الإمام علي الذي قال فزت بها ورب الكعبة.
نعم،
فزت بها ورب الكعبة. يعني إذا لم يتمنى الإنسان مصيرا كمصير الأكرمين، خاتمة كخاتمة الأكرمين، شهادة كشهادة الأكرمين، فلا زال بينه وبين اليقين مراحل، وإلا فهي السعادة التي لا تنتهي والنعيم العظيم الذي لا يضاهى.
إذن أحبة المستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير للأستاذ حمدي زياد، ولكم أحبة المستمعين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.